إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. افتتح حزب الله مسار الرد على الجرائم الصهيونية بإطلاق 320 صاروخا وعددا كبيرا من المسيرات التي دكت عمق الكيان الصهيوني واستهدفت أكثر من 11 قاعدة صهيونية، منها قاعدة جليوت التي تعد من أهم القواعد العسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، كونها تضم المقر المركزي لشعبة الاستخبارات أمان والمقرات المركزية لأبرز وحدات هذه الشعبة هي الوحدة 9900 المسؤولة عن الاستخبارات البصرية، ووحدة 8200 التي تعد العمود الفقري للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية والمسؤولة عن حوالي 80% من المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها ومن ثم توزيعها على مختلف فروع المخابرات الإسرائيلية، ولذلك فهي تخضع لسرية مشددة باعتبار ما تقوم به من وظائف وأعمال حساسة جدا، في مقدمتها إدارة عمليات الاغتيالات والتنصت واعتراض الاتصالات سواء كانت مكالمات هاتفية، رسائل نصية أو اتصالات عبر الإنترنت والرسائل المشفرة والبريد الإلكتروني، وهو ما يمكنها من جمع كميات ضخمة من المعلومات الاستخباراتية وبالتالي توفير المعلومات الاستراتيجية لقيادة العدو الصهيوني العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وهو ما يمكنها من اتخاذ القرارات الحاسمة وفي توجيه السياسات الأمنية لإسرائيل، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ عمليات هجومية إلكترونية تشمل اختراق الأنظمة وشن الهجمات السبرانية على البنى التحتية الحيوية وتعطيل أنظمة الاتصالات في العديد من بلدان المنطقة المناهضة للاحتلال الصهيوني. كما أن هذه الوحدة تسهم في تعزيز قدرات الكيان الصهيوني في مجالات الأمن والاقتصاد، وتعد مركزا لتدريب عشرات الآلاف من الصهاينة على أحدث التقنيات في مجال تحليل البيانات والبرمجة والذكاء الصناعي والأمن السبراني، وبالتالي إنشاء المئات من الشركات التكنولوجية فيما يعرف بأمة الشركات الناشئة والتي أسهمت في تطوير سوق الهايتك الإسرائيلي. ومن أبرز دلالات عملية حزب الله التي استهدفت الوحدة الاستخباراتية الإسرائيلية 8200 هو أن قواعد الاشتباك في المواجهة مع الاحتلال لم تعد مقتصرة على الردود المباشرة في ساحات المعارك التقليدية، بل امتدت لتشمل الأبعاد الاستخباراتية والحروب غير التقليدية، كما تدل على أن المقاومة الإسلامية في لبنان ليست فقط قوة ميدانية بل تملك قدرة عالية على إدارة معركة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والاستخباراتية. كما أن هذه العملية رسخت معادلة ردع جديدة، فاختيار هدف حساس كهذا يشير إلى أن المقاومة لا تكتفي بالرد على الاعتداءات بل تختار أهدافا نوعية تحمل طابعا استراتيجيا، وهو ما يعزز موقفها الدفاعي ويؤكد قدرتها على إلحاق الضرر بكيان العدو في مواقع حيوية وحساسة داخل منظومته الأمنية والعسكرية وفي أماكن غير متوقعة. تأتي هذه العملية في وقت ما زال محور المقاومة يتأهب لردود أخرى مفتوحة على كل الاحتمالات ستكون أشد وجعا وأنكى ألما إن شاء الله تعالى. فاصل من ثمانية.
استراتيجية.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على دلالات وأبعاد رد حزب الله على اغتيال القيادي في الحزب الشهيد فؤاد شكر، والذي استهدف قاعدة جليلوت الصهيونية والمقر الرئيسي لوحدة الاستخبارات 8200 في تل أبيب. ونستضيف في هذه الحلقة من لبنان أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي دلول. أهلا ومرحبا بك أستاذ، والسؤال الأول الذي يطرح نفسه، ما هو تقييمك لنجاح عملية حزب الله التي استهدفت وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لكم عزيزي وللسادة المستمعين. العملية الحمد لله نجحت بأعلى مستوى من الكفاءة بقدرات بسيطة وغير متوقعة للصهيوني، لا بالتوقيت ولا بالكم ولا من الزوايا الجغرافية التي ضربت منها، حيث أعادت بناء الأفكار السياسية والعسكرية والأمنية داخل إسرائيل في أن لبنان قد بدأ في مرحلة التوسعة بعملية الهجوم ليس فقط على مستوى صاروخ يضرب هنا أو هناك.
نعم دكتور، ما هي دلالات اختيار حزب الله لهذا الهدف من حيث النوع والجغرافيا؟
دراسة الهدف الجغرافي هو سبب تأخير العملية، وأن الأهداف يجب أن تكون متوافقة، وبنفس الوقت أن ييأس الإسرائيلي أو بمعنى أصح أن يستخف الإسرائيلي بالرد من حزب الله مع مرور الوقت، أن حزب الله لن يرد وأن الموضوع سوف يمر وأن العملية خلاص يعني قد انتهت، وبالحالة هذه يكون نسبة الحذر والتيقظ أصبح منخفض لدى الصهيوني في عملية الاستعداد والتأهب، وهذا يعطي مهلة أكثر ومجال أوسع وقوة أكثر في خرق هذا الجدار الإسرائيلي بعملية تراخيه أنه لن يكون هناك رد.
بالرغم من حالة الاستنفار الإسرائيلي والدعم الاستخباراتي والعملاني الأمريكي طبعا، إلا أن صواريخ حزب الله تمكنت من الوصول لأهدافها بنجاح، ما أبعد ذلك من وجهة نظرك؟
هذا ما كنا نتكلم عنه، أن عملية تحديد الهدف وعملية استدراج الصواريخ المضادة للذروع، وهي التي كانت مسؤولة عنها أول مجموعة من 340 هدف التي تمتص تلك الضربات بحيث أن تفتح المسار للمسيرات من خلفهم أن يكملوا الطريق. وطبعا هذا الأمر اختلف عن الرد الإيراني بال 300 هدف الذي كان على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى في عملية امتصاص الضربات، المجموعة الثانية ضرب القواعد التي خرجت منها الضربات، والمجموعة الثالثة التي تكمل لهدفها. لقصر المسافة بلبنان وفلسطين فكان كافي أن تختصر بخطوتان فقط، هي امتصاص الضربة وإكمال الطريق للمسيرات لتصل إلى هدفها.
نعم، بماذا نفسر حالة الخوف والاضطراب الإسرائيلي وفرض رقابة إعلامية عن نشر أي أخبار عن نتائج عملية حزب الله؟
حتما سيكون هناك، لأن أي نشر لهذا الأمر بحقيقته هذا يعني انهيار للنفس الإسرائيلية اللي هي أصلا منهارة، وبنفس الوقت يريد أن يكسب وقت في عملية استجواب أمريكا. هناك استجواب لأمريكا، كيف هذه الصواريخ دخلت وأنتم تركبوا أعلى مستوى من القبب الحديدية موجودة في العالم لتحمي حدود إسرائيل، فبالتالي كيف خرقت؟ فهل أنتم منسقين أم أنتم لا مبالين أم أنتم سارقين لأموالنا التي هي فرض عليكم أن تدفعوها سواء على المستوى النقدي أو من خلال الحماية العسكرية أو بتزويدنا بأسلحة ومضادات وقباب حديدية؟
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود، فابقوا معنا. استراتيجيات. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نستكمل في المحور الثاني ما تبقى من حديث مع الدكتور هادي دلول. أكرر الترحيب بك دكتور، ما هي أهداف حزب الله من هذه العملية؟
أهداف حزب الله هي عملية تغيير الفكرة الإسرائيلية بأن لبنان لا يمكن المزاح معه، وحتى موضوع خلق الأجواء اللبنانية من خلال المسيرات وجدار الصوت أيضا سيدخل في حيز التنفيذ بالرد عليه في المرحلة القادمة.
نعم، من وجهة نظرك ما هي الدلالات أو المعادلات الجديدة التي فرضتها المقاومة الإسلامية من خلال هذه العملية؟
المعادلات أن فلسطين سوف تحرر قريبا، وأن القيادات العسكرية في محور المقاومة التي تحيط العدو الصهيوني من كل مكان هي أصبحت جاهزة لأي إشارة ممكن أن تكون الأمور أصبحت ملائمة لعملية اجتياح فلسطين.
وأيضا سؤال يطرح نفسه، ما هي انعكاسات فشل العدو في التصدي لهذه العملية على الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني؟
الفشل بأنه قد بدأ في عملية تخلخل في قدرة المستوطنات على الصمود، قدرة المدنيين على تصديق الأقاويل التي تخرج فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية، قدرة الصمود للجيش الإسرائيلي على المستوى العسكري كجنود، إلى أين ستكون هذه المعركة وما هو مآلهم؟ هذه الأمور كلها تساعد في عملية كسر القواعد الإسرائيلية وبنفس الوقت إبعاد الأمريكي عن المعركة، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي وأيضا على العسكري. فالآن الأمريكي يقتصر على المد بالسلاح والأموال دون المشاركة المباشرة كما فعل بأفغانستان والعراق وسوريا، وبالتالي هذا انتصار بحد ذاته، لأن الإسرائيلي منفردا لا يستطيع أن يحارب بدون أمم متحدة تحارب بخط الدفاع الأول. فأي سلاح يعطى للصهيوني اليوم هو بمثابة انتحار، يمنح الانتحار الأمريكي للصهيوني كي يتورط مع محور المقاومة بهذا السلاح الذي يراه فتاكا، وبالتالي يجد نفسه ملقى حذفه.
كان هذا طبعا هو السؤال الأخير. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. الشكر الجزيل لأستاذ القانون الدولي الدكتور هادي دلول الذي كان معنا من لبنان، وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.